تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. بودكاست من الآخر برعاية عيادات فيزيوتريو، حيث تكون أنت الغاية.
حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات بودكاست من الآخر، بودكاست موجه لجميع فئات المجتمع يتحدث عن العلاج الطبيعي. نستضيف فيه أخصائيين وأخصائيات، مرضى أو أشخاص مهتمين بالعلاج الطبيعي، نحكي معهم في 20 دقيقة عن موضوع معين يهم كثير من الناس، ونسمع رأيهم كخبراء وناخذ رأيهم من الآخر. نكمل عن موضوع اللي بدأنا قبل يمكن حلقتين، وكنا مركزين كثير على مشكلة الوذمة الشحمية وتجربة آلاء، وتكلمنا عن العلاج الطبيعي، وبعدين مع دكتور مساعد تكلم عن دور جراحة الأوعية الدموية. اليوم معنا ضيف مختلف، ودائما تخصص هذا الضيف يرتبط بأشياء تجميلية وأشياء كذا دلع وناسة. اليوم لا، راح تتكلمنا عن الجراحة التجميلية بمنظور آخر. معانا اليوم دكتورة نوف آل سعود، حياك الله.
الله يحييك. أول شيء
تعرفيني بنفسك.
أعرفكم بنفسي، أنا نوف الحسن آل سعود، جراحة تجميل وترميم وجراحة مجهرية وحروق في مستشفى الملك خالد الجامعي بجامعة الملك سعود. تخصصت في فرنسا، ولما رجعت السعودية من تقريبا قبل كورونا بشهرين، اكتشفت أنه عندنا كم هائل من الناس يعانون من الوذمة الشحمية
اللي هي الإبديمة.
الستاتستكس العالمية أو الإحصائية العالمية لهذا المرض هو 11% من البوبوليشن، 11% من السكان، واغلبهم سيدات. اللي اشوفه عندنا الناس اللي تجينا في العياده والناس اللي توصل لنا في الاستشارات اكثر بكثير من اللي كنت اشوفهم في فرنسا. ما عندنا احنا احصائيه من البيبرز القليله اللي انكتبت في هذا الموضوع، كانت في المانيا. الناتج الكلي للpopulation اللي فيه هذه الوذمة الشحمية 11%. أحس من اللي شفته، بس الشوية اللي شفته في السعودية، إنه عندنا كثير ويبالها دراسة زيادة، لأن ما عندنا إحصائيتنا الخاصة فينا.
وكيف عادة يوصلون لك دكتورة المرضى اللي عندهم هذه المشكلة؟ هل يصير مثلا مارين على تخصصات مختلفة بعدين يجوا لك، ولا كيف وصلوا لك؟
إيه طبعا، المريضات اللي فيهم الليبيديما زي ما يقولون لفوا السبع لفات، عدوا على، راحوا للأخصائيين تغذية، راحوا لأخصائيين علاج طبيعي، راحوا لجراحين أوعية دموية، لفوا على كثير ناس، قالوا لهم هذا ورم، هذا مدري إيش، كثير أشياء. في الأخير قروا somewhere online، دخلوا جوجل، دوروا لحد ما هم بنفسهم لقوا انه في شيء اسمه الابيديما ولازم يروحون لأخصائي جراحة تجميل. نادرا ما يجيني احد ويقول لي انا قال لي فلان او قالت لي فلانة او دكتوري حولني عليك، كلهم اجتهادات شخصية. فيمكن من هذا المنبر فرصة ان احنا نثقف شوي الناس زيادة عن هذا الموضوع.
ذكرت يعني في بداية الحلقات آلاء انه هي بالضبط هي اكتشفت أنه عندها هذه المشكلة بعد ما قرت وبحثت وتواصلت مع دكاترة خارج المملكة، وقالوا لها أنه في شيء اسمه الإبديمة، فبدأت تدور وتبحث. بس في نقطة يمكن عشان الناس لازم يعرفون، أنه ترى في فرق ما بين الوذمة الشحمية وما بين السمنة. يعني مو أي واحد سمين يصير أو عنده سمنة أو عنده زيادة في الوزن أنه هو عنده وذمة شحمية. فكيف يعني لما يجولك ممكن يصير التفريق هذا؟ هل هو كيف يكون التشخيص؟
أوكي، طبعا في ثلاث أشياء أو ثلاث مغالطات. يا أما يقولون لهم سمنة، أو يقولون لهم وذمة لمفاوية، أو يقولون أو فعلا في الأخير يتم التشخيص النهائي لأن الصحيح أنه هي فعلا وذمة شحمية. السمنة سهل تفرقتها عن باقي الأشياء. السمنة موزعة على كل الجسم، في الطرف العلوي والطرف السفلي وفي الجذع في كل مكان. الوذمة الليمفاوية عادة تشمل الطرف السفلي إلين القدم. الوذمة الشحمية الطرف اللي هو الساق والفخذ والقدم ما في ولا شيء، يعني يصير القدم صغير وعادي تلبس جزم عادية وما عندها مشاكل في القدم نفسها، بس باقي الساق ما في تناسق بين مقاس الساق ومقاس القدم، وما يكون للطرف العلوي ولا الجذع أي انتفاخ أو أي سمنة. هذا هو الفرق الـ
يعني التشخيص غالبا يكون من الفحص السريري يعني، ولا في أمور أنتم تسوونها في يعني في تخصصكم تبين هل هو هذا أو هذا وتفرق؟
التشخيص سريري بحت. في عندنا جانب يكون highly suspicious والجانب الثاني moderately suspicious أو low suspicion. لما يكون low suspicion اللي هو الشك في إنه
بسيط
في إنه يكون إنه فعلا يكون وذمة شحمية، نرسلهم يسوون التحاليل حقت جراحة الأوعية الدموية اللي هو يتأكدون من إن الليمفاويات كويسة، يتأكدون إنه ما عندها أي مشاكل في الشرايين والأوردة في الساق، بعدها يتم التشخيص أنها لبديمة. أما إذا كان highly suspicious فيكون هي عدت مرحلة التشخيص، عدت مرحلة أنه يعني سوينا ruling out أنه هو له علاقة في الليمفاويات أو الشرايين أو الأوردة، وما في مشاكل صحية ثانية ممكن تكون، يعني ما هي سمنة ما هي ولا شيء ثاني. هنا نتأكد أنه هي فعلا لبديمة وما هي.
حلو. ولما تتأكدون وش ممكن يكون العلاج لها الجراحي؟
العلاج الجراحي واحد من اثنين، يا إما نسوي نحت شفط للدهون الزايدة، يا إما نسوي استئصال للدهون. سو هي واحدة من اثنين، يا إما ليبوسكشن يا إما ليبكتومي. ليبوسكشن اللي هو شفط الدهون، ليبكتومي اللي هو نشيل نستأصل زي الشد الجراحي تقريبا.
ويفرقون العمليتين من ناحية الأثر؟
العملية الأولى اللي هي الشفط ما لها أثار، فتحات صغيرة نفتحها وزي شفط الدهون اللي يسمعون فيه أو يشوفونه في السوشيال ميديا. الشد الجراحي لا، في جرح وفي استئصال للجلد ودهون وأنسجة داخلية.
وش دور يعني لما وش اللي يخليك تقررين أنه ممكن هذا المريض يصلح له هذا النوع ولا هذا النوع من الجراحة؟ هل فيه مثلا أشياء معينة، هل مواصفات معينة تخليك تتخذين القرار أي نوع؟
في عدة مراحل للليبيديما، مرحلة الأولى والثانية والثالثة. الأولى يكون مقاس الجذع أو مقاس الطرف السفلي أكبر شوي من مقارنة بالباقي الأطراف والجذع، هذه المرحلة الأولى. ما يكون في على قولهم مطبات ولا يكون في سلولات ولا يكون في شيء، يكون جذع بس كبير بس أكبر من اللزوم، أو في disproportion بين الجذع،
عدم تناسق،
عدم
يعني
تناسق بين الجذع والطرف السفلي. هذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يكون الجذع كبير، الطرف السفلي آسفة كبير، وفوق كذا يصير في نتوء وخفسات وطلعات ويبدأ يتكون زي كور شحمية داخل الطرف السفلي. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة يتعدى الشحم حدود الطرف، يعني يصير بدل ما هو طرف أفخذ وساق يصير في جزء بارز من عند الركبة أو من الفخذ من فوق، يكون يتغير شكل الطرف السفلي. هاي الدرجة الثالثة واللي هي المرحلة المتقدمة من المرض. في هذه الحالة، في الحالة الثالثة يصير كومبو
شفط
واستئصال جراحي. في المرحلة الأولى والثانية أحيانا يكفي بس الشفط من غير الشد الجراحي، لأنه ما يصير فيه زوائد جلدية ولا يصير فيه زوائد دهنية خارجة عن حدود الطرف.
أي. وهل يعني بعد الاستئصال أو قبل الاستئصال وبعدها، سواء كان بأي يعني خلينا نقول عملية جراحية، فيه أشياء لازم ننبه المريض عليها؟ هل لازم يعني وش الاستعدادات اللي لازم تتسوى قبل الجراحة والأشياء اللي لازم تنعمل بعد الجراحة، سواء كان من المريض نفسه أو من التخصصات الأخرى من مثل العلاج الطبيعي أو أي تخصص آخر؟
أوكي. عادة المريض لما يجينا، لما يوصل لنا، يكون الحين لما بدأت شوية ثقافة جراحة التجميل تزيد، بدوا يفكرون الناس حتى قبل تشخيصهم بالإبديمة أنه أنا جسمي ما هو متناسق بروح أصلحه، فتجي وحنا نشخصها. لما تجي في هذه المرحلة إحنا ما نقول لها خلاص أوكي عملية على طول وكذا، ننصحهم بأنهم يسوون أشياء شوي تساعد في أن تخفف من هذا التكتل الشحمي في الطرف السفلي. تغيير يعني حمية تساعد، لأنه
تغذية
كل ما زاد الأكل ببساطة يزيد
يتخزن في الجسم،
يتخزن في الجسم، فإذا هي ما أكلت ما راح تزيد الشحوم. فنقول لها أنه أوكي الحمية مو أن هي تحاول تخفض وزنها، بس أنها هي تحاول تراقب المدخولات إلى جسمها عشان ما تزيد تراكمات الشحمية في الساق أو في الطرف السفلي. الشيء الثاني ننصحهم أنهم يروحون يسوون مساجات وفيزيوثيرابي. المساج والفيزيوثيرابي هو مع زيادة الشحوم في الطرف السفلي يصير برضو في مشاكل مايكروفاسكولر، يعني شريانية دقيقة إذا صح التعبير، يصير التروية في الساق وفي الفخذ ما هي أوبتيمال، ما هي الأمثل والأفضل. يحتاجون محفزات، من المحفزات لها هذه الفيزيوثيرابي، الليمفاتيك درينج، في أجهزة تساعد، هي ما هي زي المساج الليمفاوي الحقيقي بس مشابهة لها، زي جهاز LPG. أنا ما أسوي دعاية للجهاز، بس هو الجهاز يشابه الحركات اللي يسوونها في الليمفاتيك درينج اللي هو المساج الليمفاوي. فهذه الأشياء في الأول تساعد. إذا المريضة حست في تحسن ما في داعي إن حنا نروح للمرحلة الثانية اللي هي الجراحة. إذا فشلت كل الأشياء الكونسيرفاتيف أو الغير جراحية، في ذاك الوقت رح نضطر إن حنا نسوي أو نجري عملية جراحية. شفط الدهون هو العملية الأولى اللي حنا نسويها. إذا تطورت المرحلة أو وصلنا المريض في المرحلة الثالثة، هنا ما لها حل إلا إن حنا نسوي إجراء جراحي، لأنه في هذه المرحلة المريضة تصير فقدت جزء من وظيفتها، وظيفة الطرف السفلي. الحركة تصير أصعب، لبس حتى أنها تلاقي ملابس في مقاسها صعب عليها، فيحتاج أن احنا نحاول نسهل عليها حياتها اليومية بأن احنا نجري لها العملية الجراحية. الأشياء اللي تسويها بعد العملية نفس الأشياء اللي حاولنا فيها في الحالات الأولى والثانية، علاج طبيعي، مساجات، والشيء الثالث اللي ننصحهم فيه برضو اللي هي المشدات الجراحية. اللي هي المشدات الفكرة منها أنه هي بالضغط، يعني شيء إذا ما في مساحة ما رح يتكون شيء، فأنه هي تضغط على الطرف السفلي، وهذا شيء يعني ما بقول أنه حكم مؤبد، بس أنه هو شيء حتضطر أنه هي تغير فيه،
تستمر فيه
وتستمر فيه للأبد علشان يعني
ما يرجع. هل ممكن أنه بعد الاستئصال أو بعد الشفط أنه يرجع مرة ثانية إذا هي ما انتبهت لنفسها وما انتبهت للدايت والمشدات إلى آخره؟
إحنا دائما نقول أنه الشحم يحب الشحم، فالخلايا الدهنية اللي بصحة كويسة واللي ما انلمست هذه تكبر بسهولة. إحنا لما نسوي العمليات الجراحية هذه نقلل من كمية الخلايا الدهنية، فممكن طبعا إذا زاد وزنها أو ما انتبهت للحمية يزيد الوزن ويزيد التكدس الشحوم في نفس المناطق اللي كان يتكدس فيها أول. بس كل ما إحنا أجرينا إجراء جراحي ونقصنا كمية الخلايا، كل ما قلت أو صعب إنه هو يتراكم فيه الدهون مرة ثانية زي أول.
أيوة. والمساجات اللي ذكرتيها، هل هي أي يعني إن المساج العادي اللي في الصالونات، ولا لازم يكون متخصص؟
لا، المساجات المتخصصة، المساجات الليمفاوية،
تصريف الليمفاوي.
أيوة. لأنها إحنا نحتاج المساج اللي يحاول يسوي توجيه للتروية وسوائل الطرف السفلي إلى الأعلى. بس
أي قبل ما نسجل قلتي كلام جميل عن أثر النفسي اللي يحسه المصابين بهالاضطرابات هذه، وكيف ممكن أنه تتغير حياتهم بشكل كبير لما هم يعرفون وش مشكلتهم ويبدون في العلاج ويتغير يعني حياتهم بشكل كبير. بدي تعطينا أمثلة كذا أو من تجربتك، كيف شفتي أثر العمليات اللي أنت تسوينها للمرضى هذول، وكيف أثرها على حياتهم وعلى تصرفاتهم وعلى علاقاتهم في الآخرين؟
أولا الأمراض هذه بالذات صعب، يعني لأن الناس بشكل عام تطلق أحكام وتناظر الناس بالمظاهر وتقول أوكي أنت عادي بسيطة، فيك شوية شحوم في سيقانك، روحي سوي رياضة، أنت لو تسوين حمية كان راح هذا اللي فيك. وهي مسكينة تكون حاولت كل شيء وجربت كل المساجات وجربت كل الحميات وراحت لكل صلاة الرياضة ولا شيء فاد. ويأثر على نفسيتهم إنه حتى عندهم جسمهم ما هم متناسق، يسبب لهم قلق ويسبب لهم يوصلهم لدرجة حتى الاكتئاب، إنه هي متأكدة وحاسة إنه فيها شيء غلط بس ما هي عارفة توصله للممارس الصحي اللي قدامها ولا هي عارفة توصله للناس اللي حوالينها. المرضى هذولا عندهم غير المشكلة الشكل، في مشكلة آلام في نفس الطرف، اللمس يألمهم، لبس الملابس يألمهم، حتى المشدات اللي يلبسونها اللي المفروض أنها تساعدهم في البداية تألمهم كثير. لما أنا أشوف مريضة زي كذا وسوي لها إجراء، الأثر النفسي عليها جدا كبير، وقديش يفرحني أنه أنا أكون على الأقل عطيتها التشخيص الصح أو وصلتها للشيء أنه لا معليش أنت منتي مجنونة، أنت منتي دبة زي ما يقولون لك، أنت ما يتهيأ لك، أنت مو في شيء حاولتي تسوينه أو في شيء كان المفروض تسوينه وما سويتي عشان كذا توصلتي لهذا. هذا الشيء جيني وراثي، له عوامل هرمونية أثرت عليك في حياتك سببت لك هذا الشيء، والحل موجود لما تلاقيه ولما نوصل لما نوصلها للحل، ولا زي ما يقولوا وصل البر الأمان، يرتاحون ويقدرون يعيشون، يقدرون يتحركون زي الناس، يقدرون يحسون نفسهم مرة ثانية. هي كانت شايفة نفسها مو نفسها، أو كانت شايفة جسمها في مخها غير جسمها الخارجي. نفس الشيء اللي يصير في فقدان الوزن الكبير بعد عمليات السمنة، الناس ما تحس فيهم هذولا لأنه تشوفهم حلوين وكيوت وصاروا رشيقات في أجسامهم خلف الملابس، بس لما هي تشوف نفسها مع نفسها ما تشوف الإنسانة المبسوطة اللي صار وزنها مثالي، اللي صارت صحية أكثر. يحتاجون عناية أزود من الباقيين، يحتاجون دعم نفسي أكثر من الشخص العادي اللي جاي بس يبغى شوية شفط من هنا أو شوية نفط من هنا أو الأشياء الكيوت اللي عادة نشوفها في العيادة. التغيير النفسي والأثر النفسي عليهم بعد التشوهات اللي تصير لهم من مرض أو من حادث أو من سرطان لا سمح الله، أنا لما أعالجهم وأشوف إيش الأثر النفسي عليهم بعد العمليات هذه، على قول الأخوان المصريين تصير الفرحة مش سيعاني. يعني
تشوفينها فعلاً
فعلاً فعلاً في أثر نفسي كبير على الشريحة هذه من المرضى.
الحمد لله. ذكرتي السمنة، ويمكن هذا يعني من الأشياء اللي في مفاهيم كثيرة عند المجتمع، وفي يعني خاصة مجتمع النساء يعني، وهوس بالتجميل بشكل يعني غير طبيعي، وصار الناس عندهم الجمال هو شكل واحد. فمن يعني تعاملك مع المرضى سواء كان هنا في السعودية ولا خارج السعودية أيام التدريب، كيف ممكن حنا يعني نساعد المجتمع أنه يغير هالمنظور هذا، أنه الإنسان مو بشكله يعني أهم شيء الصحة.
موضوع كبير صح،
هذا يبي له حلقات. الحين مع السوشيال ميديا ويبين السوشيال ميديا قاعد تبين للناس أنه هذا عادي وهذا المفروض منك أنك أنت تسويه، والمفروض أنه كل أحد يصير شكله هذا الشكل، وكل واحدة تصير رسمة عيونها هذه الرسمة،
كلهم صاروا متشابهين صح؟
لأنك وللأسف أن حتى اللي نشوفه في العيادات تجيك وتقول لك آه شفتي هذه
أنا أبغى زيها،
أبغى زيها. أو تجي هي وكل صحباتها يجون بعدها يبغون نفس الشيء اللي هي سوته. حييهم على روح الـ 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 الـ
المشاركة.
المشاركة بس الحياة مو كذا، صارت صار ما في حتى هوية فردية، صاروا كل الناس نفس الشكل، كل الناس نفس اللبس، كل الناس يعني لدرجة أنه حتى شوي صارت العقلية نفس التوجه. ما أعرف إيش اللي صار بالعالم، أنا ما كان هذا الشيء موجود من زمان. أنا أتوقع أنه الأكسس على المعلومات أو الوصول إلى المعلومة أو الوصول إلى هالكم من المعلومات عن جراحة التجميل بشكل عام، زادت فضول الناس أنهم يروحوا ويجربوا ويسووا هذه الأشياء. في التدريب كانوا في أول التدريب كانوا يجونا بس الناس اللي تبغى تصلح شيء فعلا. على وقت الزمالة والفلوشيب صاروا يجون الناس اللي بس يبغون يسوون عشان فلان سوى، أو بس يبغون يسوون عشان في أحد مشهور حط في التلفزيون أو حط في سناب شات أو إنستغرام أو واحدة من هذه النوافذ التواصل الاجتماعي إنه سوى هذا الشيء، وكل الناس صار مشهور لأن فلانة شهرت. أنا ما بقول الناس اللي حطوا ترندات، بس في عائلة مشهورة تصور حياتها، صار العمليات اللي سوتها هالمشهورة كل الناس تبيها، ولما تجيك تقول لك ما أبي لدرجتها بس أبي شيء مشابه إيه؟
فصاروا زي المثال اللي احتذى فيه. هل تظنين أنه يعني أكيد أن السوشيال ميديا والإعلام له دور، لكن كيف ممكن حنا يعني نحارب هالشيء؟ يعني أنا قاعدة أشوف أنه حتى التينيجرز اللي هم صغار المراهقين أول ما يعني توها بادي، توها كابرة يعني تبدأ تنفخ وتبدأ تشفط وتبدأ تسوي، فليش صار كذا يعني الهوس؟
أتوقع تغيرت ثقافة المجتمع لمنظور الجمال. صاروا يعني صاروا حتى لما صاروا يشوفون واحدة ما عندها مو حاطة ولا شيء، ليه ما حطيتي؟
ليش ما سويتي؟
ويبدأ كل واحد حتى في المجالس، يعني مجالس النساء أغلب المجالس لابد ما يصير فقرة
عن
من الفقرات عن التجميل، أنا سويت، أنا حطيت، ليش ما سويتي؟ ولا تمر بنت واحدة وتقول لها صاحبتها بنتك ليش ما تسوي، ليش ما تحط؟ فصارت الثقافة جنرالي أو عموما في المجالس الـ أو في المحافل الاجتماعية تشوف أنه التعديلات صارت شيء مقبول. أول كانوا يعيبون على اللي مصلح واللي مسوي، هذه مصلحة خشمة، هذه نافخة شفايفها، الحين لا،
صار تفخرون
صلحته وطلع حلو، أو شوفي هذه مصلحة اللي ما تصلحين زيها. فالمجتمع تغير، المجتمع تغير. يمكن هذه ويفز تجي أيام على الناس يحبون هذا الشيء وتجي أيام تروح. أتوقع حتى صارت في يعني من زمان، جت فترة كانوا الناس مرة ميك اب وشعر ومدري إيش، بعدين فترة رجعوا للناتشرال لوك، للشيء الطبيعي، والحين رجعوا عمليات تجميل. أتوقع أنها كذا ويفز.
بس لها آثار سلبية
طبعًا، لأن في شيء اسمه، أنا ما أعرف إيش الترجمة بالعربي، بس في بودي شيمينج، يعني الأحكام اللي تطلق على الناس أو
على أشكالهم
أو التعييب عليهم على أشكالهم، أو إذا يمكن حتى نقدر نسميها تنمر، اللي ما تشوفين كيف شكلك. أو هذا الشيء أنا ما أقول إنه ما كان موجود من زمان، أكيد إنه كان موجود من زمان، بس سمحت يمكن السوشيال ميديا، I'm blaming social media for everything الحين، بس سمحت للناس إن هي مسموح لها تعيب على أحد، أو مسموح لها إنها تقول خشمك مايل، ولا أذانيك بارزة، ولا عيونك مدري إيش فيها، لما تروحي تصلحيها. فالناس بدوا يحسوا إنه أوكي، بدل ما أنا أروح في يعني أتحمل التعذيب النفسي بالكلام، أروح أصلح. I think هذا هو يعني من الأشياء اللي
قد يكون يمكن عامل يمكن نفسي، إنه هي ما عندها تقبل لنفسها لذاتها فتحاول تصلح الشكل الخارجي.
طبيعي، بس إذا أنت هي المسألة تبدأ من البيت. إذا الأم تسمح لبنتها أنه أنا أتكلم على الصغار اللي تسمح لها أنه أحد يقول لها شعرك مو حلو وترجع البيت تبكي تقول لها شعرك مو حلو قالت لي شعري مو حلو صلحوا لي شعري غيروا لي شكلي. فهنا التربية أحس أنه لازم الآباء والأمهات والكبار يعلمون الصغار كيف أنت تحب نفسك، كيف أنت تحس أنه هذا شكلك وهذه هويتك وهذا منظرك أنت. في أشياء يعني أحس أنها مهمة أن أنت تعززها في البني آدم، النظافة، الترتيب، الأشياء الطبيعية
طبعا.
الشيء اللي يوصل مرحلة الفانيتي، ما أعرف كيف أقول هذه الكلمة بالعربي،
الجمال،
الجمال السطحي،
السطحي
لازم ما ينتبهوا، يعني لازم يسولها يستبعدونها الآباء أو يستبعدونها الكبار الاتجاه صار، إن كان مدرس أو عم أو خال أو أب أو أم أو أي أحد كبير يعلمها أو يحفزها في الشخص الصغير أن عقلك هو الجميل، ترتيبك هو الجميل، كلامك هو الجميل، مو بس المنظر،
شخصيتك
مو بس المنظر. أحس هذا يبغى له تحفيز زيادة على اللزوم. صارت الناس تهتم أكثر أو الأطفال بشكل عام ينجرفون أكثر للأشياء السطحية، الألوان الجميلة، الملابس الحلوة، وبعد شوي بعد شوي الشعر اللي غير،
والتنافس بعد يتنافسون بينهم بعد،
لابد ما في تنافس، بس لازم نحفز فيه الرضا باللي عنده، بجماله الداخلي وجماله الخارجي. كل الناس جميلة على فكرة، بطريقتها، بأسلوبها، اللي عيونه حلوة، اللي شفايفه حلوة، اللي جسمه حلو، كل أحد حلو بطريقته. فلازم تحفز في الصغار والشيء الجميل اللي فيهم،
أنك أنت يونيك، إن أنت يونيك، مستقل، مختلف،
وكلكم حلوين وكلكم جميلين وكلكم فيكم شيء، بس لازم تعرف كيف أنت تبرز الشيء الجميل فيك.
كلام جميل دكتورة. يعني ودنا حنا يعني تعطينا كذا ملخص، احنا بدينا في الابيديما وبعدين انتهينا في
الجمال.
فخلينا نلخص كذا اهم رسالة تبغين توصلينها للناس من خلال هالبرنامج.
اتمنى ان الناس تخفف شوي النقد والاحكام الشوي قاسية على الناس اللي عندهم امراض ادت او ظروف حياة أدت إلى تشوهات خارجية في جسمهم. هذول الناس يحتاجون رعاية خاصة مننا، والحل موجود، والحل بإذن الله سهل. وبس
الله يعطيك العافية. يعني نقدر نقول من الآخر أنه مو كل شيء بالتجميل، مو كل شيء بالمظهر، أنه المخبر أهم من المظهر
فعلا.
يعطيك العافية دكتورة، شكراً، وشكراً على وقتك.
شكراً على استضافتي.
الله يعطيك العافية. لا تنسون الاشتراك بالقناة حتى ما تفوتكم الحلقات القادمة. تقييمكم، ملاحظاتكم، واقتراحاتكم تهمنا للتطوير والتحسين، وتلاقون إيميل البرنامج وحسابات التواصل الاجتماعي في وصف الحلقة.
وفي وصف الحلقة راح تحصل كود خصم خاص من عيادات فيزيوتريو الراعين لهذا البودكاست.